الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، قال: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. وقفنا هنا. نعم. قال: والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطالب. قد كان العلماء السابقون السلف الصالح رضوان الله عليهم يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطالب، بل كان عندهم يرون أن الأدب يكون قبل العلم، فيتأدب الطالب الأدب الصحيح المطابق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتعلم العلم الشرعي. فلذلك كانت أم مالك بن أنس إمام دار هجرة تقول لمالك: يا مالك تعلم الأدب قبل العلم، يا مالك تعلم الأدب قبل العلم. كان هذا كثير من أحوال السلف رضوان الله عليه أنهم كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. وذكروا أنه كان يحضر حلقة مالك رحمه الله تعالى آلاف من الناس، كان أكثرهم يأخذون الأدب منه قبل علمه، ما كان كثير من طلاب العلم كانوا يأخذون الأدب أدب مالك رحمه الله تعالى. فالأدب في الحقيقة يكون قبل العلم، والعلم بلا أدب قالوا كشجرة بلا ثمر. قال: وقد كان العلماء السابقون يلقنون طلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي. يقول الشيخ بكر: أدركت أنا إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس الطلاب وهو كتاب الزرنوجي رحمه الله المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. يقول: أنا أدركت في بعض حلقات العلم في مسجد المدينة عسلم يولد المدينة أنه كان يدرس هذا الكتاب الذي يتعلق بآداب الطالب. قال: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لإقامة الطريق، أن يوصلوه، أن يواصلوا هذا الأمر وهو تعليم الطلاب الآداب المتعلقة بالعلم. قال: فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد. هذه فائدة جميلة، أي أنه تزاد تدريس هذه المادة وهو ما يتعلق بآداب طلب العلم فواتح دروس المساجد، أي لما تفتح دروسا وحلقات في المساجد في تعليم العلم الشرعي لا بد أن تدرس مثل هذا الكتاب التي مثل هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تتكلم عن آداب الطالب. وهذا جميل حتى يكون الطالب مؤدبا معلما، أما أنه يتعلم وليس عنده أدب ماذا يفيده بعد ذلك؟ قالوا: في مواد الدراسة النظامية، أي أن تزاد أيضا دراسات الذين يدرسون دراسات نظامية معاهد الجامعات، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على أحياء هذه المادة التي تهدد الطالب، أحياء هذه المادة التي تتعلق بآداب طالب العلم وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. قد يحتاج إليه طالب العلم. فإليك حلية، ما معنى إليك حلية؟ أي خذ حلية. قال: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب لتشتمل على جملة من آداب طالب العلم، نواقضها مجموعة آفات، أي الذي ينقض هذه الآداب هي عوائق في طلب العلم، لو لم يتنبه لطالب علم نفسه لما استطاع يطلب العلم بعدها. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، أي آفة من آفات طلب العلم، فوقعه لا مستكثر، إما أن يكون أخذ جملة وافرة من هذا وأنه يقل عن هذه الأشياء. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكرامة التحريم. يريد أن هذه الآداب التي ذكرها في هذا الكتاب هي إما أن تكون مستحبة أو تكون واجبة، وعكسها الدعوائق إما أن تكون مكروهة أو تكون محرمة، فلا تغني عن هذه الأشياء. أما لأن الأدب الإسلام قد أمر الأدب والأخلاق الطيب الحسنة الإسلام قد أمر به، إما أن تكون إذن هذه الأدب مستحبة هذه أقل أقوالها أو أقل مراتبها أو تكون واجبة. ونواقض هذه الأدب أخلاق سيئة، إما أن تكون مكروهة هذه أقل حوالها أو تكون محرمة قال ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، من هذه الآداب ما يحتاج إليه جميع الناس، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، أي ما يدرك بالأدلة المعلومة بالضرار من الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع، نعم منها ما يعرف بالفطرة أن هذا طيب هذا لا يصلح، هذا يعلم بالفطرة، احترام وغير هذه الأشياء تعلم بالفطرة، ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم نعني لم أقصد الاستيفاء لأن أذكر جميع ما يتعلق بالآداب، هذا لا يتطع ذكرها، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب الأمثال، أي ذكر هذا ما تعلق الآداب بهذا الكتاب إنما هو من باب ضرب الأمثال، أي إنما أذكر أنا بعض الأمثلة، وإلا فإن الآداب التي يحتاج إليها المسلم هي كثيرة وكثيرة، وأنا أذكر في هذه الرسالة فقط بعضها من باب ضرب الأمثال قاصد الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صارحة لها تناولت هذا القليل فأكثرته، هذا فائدة جميلة، النفس الطيبة تشار إليها فقط، فإذا وافقت نفسا صارحة لها إيصال هذه الآداب أخذت هذا القليل ثم تكثره، فإن شخص يتأدب الأدب القليل وكلف نفسه على هذا التأدب بعد ذلك يتعود هذا الأدب. وهذا المجمل ففصلته هي النفوس الصالحة، ومن أخذ بها انتفع ونفع، صحيح انتفع بهذه الآداب ونفع غيره بهذه الآداب، وهي بدور مأخوذ من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يتدى بهم، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بأهل العلم، أمرنا بالاقتداء بأولئك الذين كانوا قبلنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والسابقون الأولون من المهاجرين صلوا الذين اتبعوهم بإحسان، اتباع بأولئك أن الشخص يتبع أولئك الذين كانوا قبله، ولذلك قال فهذه مأخوذة من أدب الأئمة الذين بارك الله عز وجل في علمهم وصاروا أئمة يتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. قال الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. قال الأول فقرة الأولى العلم عبادة، وهذا أول ما ينبغي لطالب العلم أن يعلمه، الأول أن يعلم أن العلم عبادة، فإنك عند طلبك للعلم لا بد أن تعتقد أن طلبك للعلم عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، فهي كالصلاة فهو كالصلاة وكالزكاة والحج من هذه العبادات، فهي عبادة عظيمة جدا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء، فالنوافل يعتبر أعظم النوافل العلم، أعظم نوافل عبادات العلم، فلذلك قال أحمد العلم لا يعدله شيء، لمن صح نيته لا يعدله شيء العلم، لا شيء يعدل العلم ويكافئ العلم في الدار، فإنه أعظم المراتب وأعظم العبادات بعد الواجبات، وهي أعظم الواجبات وأفضل العبادات أو أعظم العبادات وأفضل الأعمال ما يتقرب الله عز وجل بعد الواجبات، فلذلك جعله الله عز وجل علما قسيما للجهاد، جعل الله عز وجل علما قسيما للجهاد، فقسم الناس إلى قسمين، طائفة يذهبون إلى الجهاد وطائفة يجلسون ويتعلمون العلم، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي لماذا لا يوجد عند بعضهم يجلسوا عليه مع سلم ويتعلمون العلم وباقيهم يذهبون ويجاهدون في سبيل الله، فهذا ما يدل على أن العلم فضله عظيم وأن درجته ومرتبته في الدين عظيمة، ولذلك يعتبر طالب العلم أفضل من المجاهد في سبيل الله، طالب العلم أفضل من المجاهد في سبيل، بل قال ابن القيم رحمه الله حبر طالب العلم، حبر الذي يكتب طالب العلم أفضل من دماء الشهداء. هذا الدم إذا مات المجاهد هذا الدم لا شك أنه رفيع عند الله عز وجل، لكن حبر طالب العلم الذي يكتب به أفضل من دماء الشهداء. وهذا ذكره كثير من أئمة رضوان الله عليهم، أن حبر طالب العلم الحبر الذي يكتب به العلم هذا الحبر يكتب به أفضل من دم الشهيد. لا إله إلا الله. وبعد ذلك هل يترك طلب العلم؟ فإنه أفضل، حبر طالب العلم أفضل من دم الشهداء، فما بعد ذلك؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو كدرجة الصديقين. وليس هو الأنبياء، هو بعد النبوة أو درجته بعد درجة النبوة، درجة طالب العلم هي بعد درجة النبوة. والمؤمن لا يمكن أن يصل إلى درجة النبوة، يعني ما يمكن أن يقول أنا سأكون نبيا. ابن آدم له مراتب، أعظم هذه المراتب هي درجة النبوة، من يكون نبيا. وهذه الدرجة لا يصلها كل أحد، لأنها الله اختيار من الله عز وجل يجعل هذا لا يكتسب، هذه درجة دونها هي درجة العلم، وهذه درجة يكتسب. والمؤمن ينبغي أن تكون همته عالية، لا بد أن تكون همة حتى يستطيع أن يكتسب أعلى درجات الإنسان، أعلى درجة يصل إليها البشر هي درجة العلم. وأما والله كان بعضهم يقول لو كانت النبوة مكتسبة لما رضيت إلا بها، لو كانت النبوة معنى أن شخص يجتهد حتى يكون نبيا، لو كان هذا لما رضيت إلا بأن أكون نبيا. كيف الآن هذا ما يستطيع أن يكون شخص نبيا، لأنه هبة من الله اختيار من الله. أما العلم هذا باب مفتوح لكل أحد، فلذلك من استطاع العلم ثم بعد ذلك يتوانى عن هذا ويفرط في هذا، هذا يعتبر مخذول، هذا يعتبر مخذولا، يعتبر رجلا صرفه الله عز وجل عن أكمل العبادات وأول العبادات. فإن العلم لا يمثله شيء، العلم لا يمثله شيء، وفيه نص لدين الله عز وجل، ولا ينصر دين الله بمثل العلم، لا ينصر دين الله بمثل العلم. فمن أراد أن ينصر دين الله فليتعلم العلم بدل أن يفجر نفسه أو أن يذهب إلى بعض الأشياء. الأولى أنه يطلب العلم، يطلب العلم، وطلبه للعلم جهاد للكفار، جهاد للحزبيين، جهاد للأعداء، جهاد لمن يخرج في دين الله عز وجل ويبتدع في دين الله ما ليس منه. فطالب العلم يجاهد هؤلاء كلهم، طالب العلم يجاهد هؤلاء كلهم. فلذلك ينبغي لكل مؤمن أن تكون له همة عالية في طلب العلم. فقد أشرنا أن طلب العلم ليس له مدة معينة، ليس له مدة معينة وله مقصور بالشباب، بل كل الناس عليهم أن يطلبوا العلم. وقد روي عن عسى أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، لكن له طرق كثيرة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أنه واجب على كل مسلم. وقد تقدم أن من العلم ما يكون واجبا على كل عبد، والعلم الذي يجب على كل عبد على ثلاث أقسام. أولا ما لا يصح إسلام العبد إلا به، فإنك مثلا علمه بأنه لا إله إلا الله وبتوحيد الله عز وجل وبروية، هذا علم لا يصح إسلامك، هذا علم واجب عليك أصلا، لأن إسلامك لا يصح إلا به. أما كفر تقول لا سأسأل، لا تذبح لغيره، تقول أنا ما أعلم يصلح هذا، فإن هذا يجب عليك أن تتعلم. ما لا يصح إسلام العبد إلا به يجب أن تتعلم. علمك بأن محمد رجل من العرب من قريش نبي من أرسله الله عز وجل، هذا علم يجب عليك أن تتعلم. إذا ما تعلمت تكون كافرا، لأن إسلامك لا يصح إلا بذلك. فهذا علم واجب، ما لا يصح إسلام العبد إلا به فهذا علم واجب. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا تصح به العبادات، هذا أيضا واجب. يعني لا هذا العلم لا بد أن تعوله، ما هي صحيح الصلوات، شروط الصلوات، شروط الوضوء، الوضوء، أركان الوضوء، لا بد أن تعرف هذه الأشياء. إذا ما عرفت كيف تصلي فهذا علم واجب عليك أن تتعلم، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تصوم، هذه علوم واجب عليك، لأن هذه العبادة وهي عبادة الصيام والعسر واجب عليك. وما لا يتم إلا به فهو واجب، وما لا يتم إلا به فهو واجب. وأنت ما تستطيع أن تأتي به على الوجه المطلوب إلا بالعلم. فلذلك هذا علم واجب على كل عبد، ما لا تصح به العبادة، ما لا تصح به إلا به، فهذا واجب على الجميع يتعلم. لازم أن تعلم كيف تصلي، هذا واجب عليك، ليس الأمر مستحبا، هذا واجب عليك. أنا كيف تصلي؟ كيف تركع؟ كيف تسجد؟ كل هذه الأشياء لابد أن تصلي، لابد أن تصلي ولابد أن تعلم، إذا ما تعلم تكون صلاتك باطلة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما له تعلق بالعبد نفسه، ما له تعلق بالعبد نفسه، أي من العلوم ما يكون متعلقا بشخص دون شخص، فهذا يجب عليه يتعلم. مثلا أنت طرأت عليك مسألة، طرأت عليك مسألة يجب عليك أن تتعلم هذه المسألة. مثلا طرأت عليك شيء لا بد تذهب وتسعى حتى تتعلم هذه المسألة. مثلا أنت تاجر مثلا من الذين يبيعون ويشترون، يجب عليك تتعلم هذا يتعلق بك، يجب عليك تتعلم كيف تشتري وكيف تبيع وكيف يعني تستطيع أن تتجنب من الربا، هذا شيء لا بد منه. هذا العلم يتعلق بك ولا يصح هذا العمل تعاون به، هذا أيضا واجب عليه. فما يتعلق به العبد نفسه يجب عليه، ولذلك كان صائد أشكال من سيد أبن عسلم، لأن هذا يتعلق به، فلا بد أن تسأل هذه الأشياء التي هي متعلقة بك. إلى هنا.